أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مسألة 24: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، وكذلك الحكم في الوصي. لو وكل زيد خالدا بعمل، وكان زيد يقلد مجتهدا غير المجتهد الذي يقلده خالد، إذن الموكل اللي هو زيد يقلد مجتهد، والوكيل اللي هو خالد يقلد مجتهدا آخر. ففي هذه الحالة هذا الوكيل اللي هو خالد هل يعمل وفق فتاوى؟ يعمل بمن؟ يعمل بالعمل الذي وكله به زيد. زيد وكله بعمل، وكل خالدا بعمل من الأعمال. زين، زيد يقلد مجتهد وخالد يقلد مجتهد آخر، فهنا في هذه الحالة هذا العمل الذي وكل به زيد خالدا، هذا الوكيل اللي هو خالد، هل يعمل وفق فتاوى مرجع تقليده هو، أو يعمل وفق فتاوى مرجع تقليد الموكل زيد؟ واضح؟ واضح المسألة؟ خب. السيد يقول لدينا في هذه المسألة صورتان، وكل صورة يختلف فيها الحكم عن الأخرى. الصورة الأولى أن لا يكون الوكيل مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره. يعني شنو مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره؟ أي أنه تارة الوكيل خالد لا يترتب عليه أي أثر شرعي، أي أثر شرعي من العمل الذي وكل به لا يترتب عليه، لا من نفس العمل الذي وكل للقيام به، ولا من آثار العمل الذي وكل للقيام به. ففي هذه الحالة على الوكيل أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل زيد. لماذا؟ لأن الوكالة من الإيكال، أي إيكال الأمر إلى الغير، فالموكل أوكل العمل إلى وكيله ليقوم مقامه فيه ويعمل عمله. ولهذا هنا إذن الوكيل يقوم مقام الموكل. الموكل نسميه الأصيل، فالوكيل يقوم مقام الأصيل. فهذا عندما يعمل في هذه الحالة كأنما منه، كأنما العميل الأصيل هو الذي عمل. فعندما يشتري
زيد مثلا بيتا، عندما يشتري خالد بيتا لزيد يقال أن زيدا اشترى البيت، مو؟ إذن هذا العمل الذي قام به الوكيل ننسبه للأصيل أو لا؟ ننسبه. إذن في هذه الحالة عمل الوكيل هو عمل للأصيل، فإذا كان عمل الوكيل في هذه الحالة هو عمل للأصيل فلا بد أن يراعي منه، يراعي تقليد الأصيل، يراعي تقليد الأصيل. بعد ما نسميه الموكل حتى ما يصير اختلاف، نسميه الأصيل. واضحة؟ فمثل إيش؟ مثلا لو وكل زيد خالدا بإجراء عقد زواج زيد على سعاد، وكان الوكيل خالد يقلد مجتهدا لا يقول بوجوب العقد بالعربية، فهنا خالد هذا الوكيل يقلد مجتهد، هذا المجتهد لا يشترط أن يكون العقد باللغة العربية، حتى لو كان باللغة الإنجليزية بالفرنسية يصير زين. والأصيل اللي هو زيد يقلد مجتهدا يقول بأن العقد لابد أن يكون باللغة العربية، يجب أن يكون العقد باللغة العربية زين. الآن زيد أنطى وكالة علما لخالد، قال له اجري لي عقد زواج على فلانة. خب بهذه الحالة العمل الذي وكل به خالد شنو هو؟ إجراء العقد، مو؟ إجراء العقد زين. هل أنه خالد يترتب عليه أثر شرعي من نفس العمل هذا، من نفس العقد، أو لا يترتب؟ نقول لا يترتب. ليش؟ لأنه هذا العقد الآثار مالته تترتب على من؟ تترتب على زيد وعلى سعاد. شنو آثاره؟ إذا تم العقد فزيد يصبح زوجا لسعاد، وسعاد تصبح زوجة لزيد. خالد شنو؟ خالد ما له أثر بهذه القضية، مو؟ إذا نفس العمل إلى تأثير على زيد لو ما إلى تأثير، يعني أثر شرعي أكو إلى ما إلى أثر. هذا اللي يقول عبر عنه شنو السيد؟ غير مأخوذ بالواقع، يعني ماكو أي أثر عليه. شنو نفس العمل ما بي أثر شرعي على الوكيل، فهو غير مأخوذ بالواقع بلحاظ نفس العمل زين. خب آثار العمل إلها أثر شرعي على خالد لو ما إلها؟ شنو آثار العمل؟ آثار العمل والعمل شنو؟ العقد الزواج، مو؟ العقد. خب من آثار العمل أنه يصبح الإنفاق واجب على الزوج، هذا من آثار عقد الزواج زين. الآن منو اللي هذا الأثر عليه؟ من مترتب على خالد لو على زيد؟ على زيد. من آثار العمل اللي هو عقد الزواج أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج بغير إذن زوجها، هذا الأثر منه على خالد لو على سعاد؟ على سعاد. إذن خالد في هذا العمل الذي وكل به ليس له هذا، ليس لنفس العمل شنو أثر شرعي على خالد، وليس لآثار العمل أثر شرعي على خالد. واضح القضية؟ فإذن في هذه الحالة يجب على خالد أن يعمل بمقتضى تقليد الأصيل وهو زيد، فزيد يقلد هذا المجتهد الذي يقول أنه لا يجوز العقد إلا باللغة العربية، وبالتالي يجب على خالد أن يجري العقد بمن؟ باللغة العربية. واضحة هاي؟ واضح؟ هاي الصورة الأولى اللي هو لا يكون الوكيل مأخوذا، يعني ليس عليه أثر شرعي لا من نفس العمل ولا من آثار العمل. الصورة الثانية أن يكون الوكيل مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثار العمل، نفس العمل أو آثار العمل، أي أنه إما نفس العمل يترتب منه أثر شرعي على الوكيل، أو آثار العمل تترتب عليها تترتب منها آثار شرعية على الوكيل. ففي هذه الحالة يجب على الوكيل أن يراعي كلا التقليدين. شنو ما تقليد نفسه هو تقليد خالد، وتقليد الأصيل اللي هو زيد. واضحة؟ شلون هاي؟ مثل إيش؟ راح نأخذ مثاليا، مثال يكون الوكيل فيه مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل، يعني نفس العمل يترتب منه أثر شرعي على الوكيل. شلون؟ كما لو وكل زيد خالدا بدفن ميت مسلم، فدفن الميت المسلم هذا واجب لو مو واجب؟
واجب.
واجب عيني لو كفائي؟
كفائي.
فإن قام به البعض سقط عن باقي المسلمين، وإلا إذا لم يقم به البعض فيأثم الجميع. خب، فهنا زيد وكل خالد قال له أنت وكيل عني بدفن هذا الميت. زين، بهذه الحالة خالد هنا بهذا العمل اللي هو دفن الميت، هو نفس العمل أكو إلى أثر شرعي على خالد لو لا؟ ها؟ خالد هو مكلف من المكلفين لو لا؟ وقلنا أنه دفن الميت هو شنو؟
واجب
كفائي، يعني هو هماتين واجب عليه يدفن لو لا؟
واضح
القضية؟ فإذن بهذه الحالة إذا ما أدى العمل بصورة يرى أنها صحيحة، فش راح يكون؟ راح يعتبر نفسه أنه ذمته برأت أو لا؟ لم تبرأ ذمته. هاي مو مثل ذاك مات العقد. شوفوا العقد تختلف قضيته، العقد ما له علاقة لا بنفس العمل ولا بآثار العمل، بينما هنا الدفن لا، الدفن هو كباقي المسلمين مكلف بمن بالدفن، لأنه الدفن واجب كفائي. واضح القضية؟ فلو مثلا فرضا قلنا أنه زيد اللي هو الأصيل كان يقلد مرجعا لا يقول بوجوب توجيه الميت نحو القبلة عند دفنه، وخالد كان يقلد مجتهدا يقول بوجوب توجيه الميت نحو القبلة، فهنا خالد إذا دفن هذا الميت مو باتجاه القبلة، يعني بحسب تقليد منه، بحسب تقليد زيد. فهل يرى خالد أن عمله هذا صحيح مبرئ للذمة أو لا؟
لا.
واضح شلون؟ فإذن بهاي الحالة ما يقدر يكتفي بمن بتقليد زيد فقط، بل يجب عليه مراعاة كلا التقليدين، يعني يجب عليه الاحتياط في هذه الحالة. فش يسوي؟ يدفن الميت باتجاه القبلة. فدفن الميت باتجاه القبلة موافق لكلا التقليدين أو لا؟ موافق. ليش؟ لأنه واضح أنه هو خالد يقلد المجتهد اللي يقول يجب توجيه الميت نحو القبلة، وزيد الأصيل يقلد مجتهد يقول لا يجب ذلك، لا يجب يعني إذا وجهناه حرام، يقول لا بس مو واجب. إذن إذا وجه الميت باتجاه القبلة في هذه الحالة يكون قد راعى كلا التقليدين. يعني شنو راعى؟ يعني لم يخالف لا تقليد نفسه ولا تقليد الأصيل، يعني لا تقليد الوكيل ولا تقليد الأصيل. واضحة هاي؟ زين. إذن هذا مثال مال من؟ إذا كان الوكيل مأخوذا بنفس العمل في الواقع. مثال ثاني أن يكون الوكيل مأخوذا بآثار العمل، يعني أثر العمل يترتب عليه حكم شرعي يخص الوكيل. مثل إيش؟ كما لو قال زيد لخالد أنت وكيل عني بالصلاة عن والدي. هذا زيد قال للخالد، قال له أنا وكلتك بالصلاة عن والدي. خب وبعد، فإذا فرغت ذمة والدي فهذه الدار هبة لك. واضحة؟ إذن بهاي الحالة زيد وكل خالد بالصلاة عن والد زيد، وبعد وجعل له هبة معوضة. إيش قال له؟ إذا فرغت، إذن هاي الهبة شنو؟ مشروطة. إذا فرغت ذمة والدي يعني والد زيد فهذه الدار لك يا خالد. خب هنا نجي نقول إذا كان زيد يقلد مجتهدا يقول بجواز الاكتفاء بتسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة مثلا، وخالد يقلد مجتهدا يقول بوجوب التسبيحات الثلاثة في الركعة الثالثة والرابعة. واضح شنو التسبيحات الثلاثة؟ التسبيحة الواحدة هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالمجتهد اللي يقلد زيد يقول أنه يكفي أن تقول هذه مرة واحدة، اللي يقلد خالد يقول لي يجب أن تقولها ثلاث مرات. زين. فهنا زيد إذا أجي يصلي عن خالد، إذا خالد الوكيل إذا أجي يصلي عن نيابة عن والد زيد، فإذا صلى بحسب تقليد زيد يعني شقد يقرأ التسبيحات؟ مرة واحدة. فإذا قرأهن مرة واحدة فهل يرى أن هذه الصلاة صحيحة؟ لا. ليش؟ لأنه يقلد مجتهدا يوجب ثلاث تسبيحات. واضح؟ زين. فإذا كان خالد إذا صلى بهذه الطريقة لا يرى أن ذمة والد زيد قد فرغت، مو؟ واضح؟ خب إذا لم تفرغ ذمة والد زيد الدار تنتقل إليه أو لا تنتقل؟ ها شوفوا، إذن هنا زيد غير مأخوذ بنفس العمل، نفس الصلاة عن والد زيد، عفوا خالد غير مأخوذ بنفس العمل، خالد الوكيل غير مأخوذ بنفس العمل الصلاة عن والد زيد، لأنه شو العلاقة به؟ هذا الصلاة مالت أبوه، خب هو الولد الأكبر هو اللي يصلي عن أبوه، هو شو العلاقة؟ هو جيرانه. واضح؟ إذن نفس العمل هو مأخوذ به لو غير مأخوذ؟ غير مأخوذ. ولكن آثار العمل، شنو آثار العمل؟ يترتب على صحة هذا العمل أثر، وهو انتقال الدار لخالد. ها فهنا لو خالد صلى وفق تقليد زيد فهو يرى أنه الدار تنتقل إليه أو لا؟ ها؟ لا تنتقل. ليش؟ لأنه إذا يصلي على تقليد زيد راح يجيب تسبيحة واحدة، وهو شيء يرى أن هذه الصلاة باطلة، واضح القضية؟ فإذا بهذه الحالة لا تفرغ ذمة أبو زيد، وإذا لم تفرغ ذمة أبو زيد تنتقل الدهر لخالد أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. إذا على هذا الأساس يجب على خالد أنه ماذا يفعل؟ أن يراعي كلا التقليدين، تقليد نفسه وتقليد الأصيل اللي هو زيد، فيأتي بالتسبيحات شقد؟ ثلاث مرات، واضحة؟ فإذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فهذا العمل موافق لكلا التقليدين أو لا؟ بلي، لأنه هو واضح أنه المرجع مالته يقول له سبح ثلاث مرات، هو سبح ثلاث مرات، ومرجع زيد يقول له يكفي واحدة، خوبين يقول يكفي واحدة، التسبيحات الثانية والثالثة هي مبطلة للصلاة؟ لا، غير مبطلة للصلاة. إذن هذا العمل يقبل به كلا المرجعين، وبالتالي تنتقل الدار إلى زيد، إلى خالد عفوا، واضحة؟ زين. هذا اللي قال المصنف شنو؟ قال الوكيل في عمل، في مثالنا خالد، يعمل بمقتضى تقليد موكله. من موكله؟ زيد. لا تقليد نفسه، لا تقليد نفس خالد الوكيل، فيما لا يكون، يعني فيما، يعني في العمل الذي لا يكون مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل. فإذا كان نفس العمل ما إلى تأثير شرعي على الوكيل، ولا آثار العمل لها تأثير شرعي على الوكيل، في هذه الحالة الوكيل يعمل وفق تقليد من هو؟ الموكل مالته. زين. وإلا شنو؟ وإلا إذا كان الوكيل مأخوذا بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، فاللازم مراعاة كلا التقليدين. يا هما التقليدين، تقليد الأصيل وتقليد الوكيل. وكذلك الحكم في الوصي. الوصي هذا الإنسان أنه إذا جعل وصيا، جعل وصيا، ف شنو وصيا؟ أنه قال له يا فلان أنت وصي بعد مماتي بالعمل الكذائي. هسه مرة يوصي على يمن، على أبناء مثلا يكون قيما على أبنائه، مرة يوصي على عمل معين من الأعمال، يوصي بتجهيزه بعد موته، إلى آخره من الأمور التي يوصي بها الإنسان. فهذا الميت شو يسمونه؟ يسمونه الموصي. وهذا الشخص اللي وصاه يسمونه وصي، يسمونه وصي. زين. هنا هماتي نفس الكلام، أنه إذا كان الموصي يقلد مجتهدا والوصي يقلد مجتهدا آخر، فهنا الوصي يعمل بمقتضى تقليد الموصي لو بمقتضى تقليد نفسه، فهنا نقول نفس التفصيل السابق، إذا كان الوصي مأخوذا بنفس العمل أو بآثاره، ففي هذه الحالة شنو؟ يراعي كلا التقليدين، تقليد نفسه وتقليد الموصي. أما إذا لم يكن الوصي مأخوذا بنفس العمل أو بآثاره، ففي هذه الحالة يراعي تقليد الموصي، يراعي تقليد الموصي. فمثلا لو أوصاه هذا الشخص الذي أوشك على الموت، أوصى مثلا محمدا قال له يا محمد قسم صدقتي الواجبة على الفقراء. وكان الموصي يقلد مجتهدا يشترط العدالة في الفقير الذي تعطى له الصدقة، يعني يقول أنه هذا شنو؟ أنه لا تعطى الصدقة إلا للفقير العادل، مو أي فقير. وهذا محمد الوصي يقلد مجتهدا يقول بماذا؟ أنه يكفي في الفقير أن لا يكون تاركا للصلاة والصوم مثلا، حتى لو ما كان عادل، حتى لو كان يأخذ غيبة أو كان يكذب أو كان كذا، هذا مو عادل، ولكن ما تارك الصلاة والصوم يكفي، أنه ما تارك الصلاة والصوم هو فقير، يكفي أن شنو يستحق الصدقة الواجبة. صدقة الواجبة نقصد شنو؟ خمس، زكاة، هاي صدقة الواجبة، أو رد المظالم صدقات واجب. خب بهذه الحالة هنا الوصي مأخوذ بنفس العمل، يقول لا ما مأخوذ بنفس العمل، مأخوذ بآثار العمل أيضا ما مأخوذ بآثار العمل، فيعمل وفق شنو؟ يعمل وفق مقتضى تقليد الموصي بعد، فيوزع الصدقات على من؟ على الفقراء العدول فقط، على الفقراء العدول. وأما إذا كان مأخوذ بنفس العمل أو بآثار العمل كما تقدم نفس الأمثلة السابقة ممكن أنه تجري هنا، فعليه مراعاة كلا التقليدين. واضحة هاي؟ زين. قال مسألة، مسألة 25: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وأما المنصوب من قبله وليا وقيما ففي انعزاله بموته إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. هنا عندنا مجموعة من المصطلحات ذكرها المصنف حفظه الله لا بد من بيانها قبل الدخول في شرح المسألة. المصطلح الأول هو المأذون. المأذون وهو الشخص الذي رخص له المجتهد بالتصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين. شخص استأذن من المجتهد بأن يتصرف بوقف مثلا مسجد حسينية كذا، وأذن له المجتهد، فهذا يعبر عنه بأنه مأذون. إذن عندنا مأذون وعندنا وكيل، فمرة الشخص يكون وكيلا عن المرجع ومرة يكون مأذونا عن المرجع. خب شنو الفرق بيناتهم، بين المأذون والوكيل؟ عندنا فروق، هنا ثلاث فروق عندنا بين المأذون وبين الوكيل. الفرق الأول أن الإذن لا يحتاج إلى القبول من المأذون له، بينما الوكالة تحتاج إلى القبول من الوكيل. فالوكالة عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، مو؟ فمن يقول له وكلتك بأن تفعل كذا، مو يحتاج أنه الطرف الثاني يقبل أو لا يحتاج؟ يحتاج، لأنه عقد إيجاب وقبول. بينما الإذن لا، الإذن إيقاع ليس من العقود، فهذا ما يحتاج أنه المأذون له يقول قبلت الإذن، ما تحتاج. هذا الفرق الأول. الثاني، الإذن لا يرتفع برفضه من قبل المأذون له، في حين تنفسخ الوكالة في حين تنفسخ الوكالة بفسخ الوكيل لها. يعني شنو؟ يعني لو الآن المجتهد أذن لهذا الشخص أن يتصرف مثلا في المسجد أو يتصرف بأموال القاصرين، وهذا الشخص رفض، هسه رفض، قال لا أنا ما أتصرف. إذا رفض هذا الإذن بطل لو ما بطل؟ قل لا، هذا ما يبطل الإذن برفضه، برفض المأذون له لا يبطل الإذن. فالآن لو ثاني يوم راجع نفسه وكذا قال لا صحيح أنا خلي شنو أتصرف وفق الإذن، هنا يجوز له يتصرف لو ما يجوز له؟ ها؟ يجوز له. ليش؟ لأنه الإذن لا يبطل برفضه. نعم يبطل يمتى؟ إذا رجع الآذن الذي أذن له، لو المجتهد قال لهم يا بقولوا لفلان أنا بعد ما أذن له بأن يتصرف بالمسجد، هنا بعد ما من حقه أنه يتصرف. فإذا الإذن لا يبطل برفض المأذون له. خب والوكالة؟ قل لا، الوكالة عقد. فإذا الوكيل فسخ، يعني شنو؟ يعني المجتهد قال للشخص، قال له أنت وكيل عني مثلا في جمع الأخماس مثلا، أو وكيل عني في توزيع هذا المبلغ على الفقراء، وهذا الشخص ايش قال؟ قال لا أنا ما أقبل، أنا ظروفي ما تسمح لي مثلا. هنا من رفض هذه الوكالة انفسخت لو ما انفسخت؟ انفسخت. فهنا لو ثاني يوم وراجع نفسه قال لا خلي أوزع هاي الأموال للفقراء، يصير يوزع هنا بعد؟ ما يصير، لأنه وكالته انفسخت. واضحة؟ هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أنه تصرف الوكيل نافذ حتى مع عزله ما لم يبلغه عزله. يعني شنو؟ يعني هذا الوكيل، أنا عندي وكالة من المجتهد بمن مثلا بالتصرف في مثلا في هذا المسجد فرضا، فأنا هسه قاعد عندي وكالة بأنه أقدر أتصرف، أشيل هذا الباب كان مفتوح من هاي الجهة أسوي أفتحه من غير جهة، هذا الشباك أسده أفتح من شباك من غير صفحة، مو فهاي بمقتضى الوكالة مالتي. زين، فهنا إذا الآن المجتهد عزلني من الوكالة، أبطل الوكالة، يمتى أبطل الوكالة؟ قبل يومين. وأنا إلى الآن أدري بيعزلني لو لا؟ ما أعرف، ما أدري. فبهذه الحالة أنا تصرفت باعتقاد أنه أنا لازلت شنو؟ لازلت وكيلا. فهذا تصرفي أنا صحيح بالواقع معزول، ولكن أنا ما أدري، لا أعلم بالعزل. تصرفي صحيح لو غير صحيح؟
صحيح.
تصرفك صحيح. فلهذا يقول تصرف الوكيل نافذ حتى مع عزله ما لم يبلغه عزله، يعني ما لم يعلم بعزله. نعم إذا علم بالعزل بعد انتهت. واضح؟ بينما المأذون لا ينفذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الآذن قبل وقوع عمل المأذون له. لا ينفذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الآذن قبل وقوع عمل المأذون له. فهنا أنا مثلا كنت مأذون بالتصرف في هذا الوقف، أنه هذا الشباك مثلا مع المسجد شفته هذا ما مناسب ما يفيد المسجد، شلعته بعته جبت شباك ثاني غيره، فهذا تصرف لولا زين. فإذا كنت خلال هذا التصرف مالتي اتضح أنه قبل التصرف المجتهد شنو رجع في إذنه، رجع في إذنه، هذا التصرف مالتي يكون نافذ صحيح لو غير صحيح؟ قال غير صحيح. بينما لو كانت وكالة يكون التصرف صحيح. واضح الفرق بين المأذون والوكيل؟ زين. بعد عندنا القاصر. شنو المقصود من القاصر؟ وهو غير الراشد العاجز عن تحصيل رزقه أو حماية نفسه أو تدبير شؤونه، كالصغير غير البالغ والمجنون. هذا القاصر. خب، وهو غير الراشد العاجز عن تحصيل رزقه، ما يقدر يحصل معاشه ورزقه، أو حماية نفسه ما يتمكن أنه يحمي نفسه، أو تدبير شؤونه بيعين شرائين كذا، مثل إيش؟ كالصغير غير البالغ والمجنون. فذول الاثنين هم شنو؟ قاصرين. زين. بعد مصطلح الولي. الولي من الولاية، وهي القيام بأمر شيء والتسلط عليه والإشراف عليه ورعايته، فالولي هو القائم بأمر الشيء والمتسلط عليه والمشرف والراعي له. إذن هذا معنى الولي. زين، شنو المقصود من الولي في مسألتنا هذه؟ المقصود من الولي في هذه المسألة هو الشخص الذي يجعله المجتهد متوليا على الوقف، فيقوم بأمره بأمر الوقف ويشرف عليه ويرعى شؤونه، فهذا يقولون عليه متولي، متولي للوقف. فهذا المتولي الذي يجعله الحاكم الشرعي، ينصبه الحاكم الشرعي متوليا على الوقف، فيدبر شؤون الوقف، يمشي شغلاته، راعي كذا، شنو اللي يحتاج الوقف، هو هذا المتولي هو الذي يقوم بهذه الأعمال. بعد أن مصطلح القيم، القيم هو المشرف على أمور اليتيم القاصر، المدبر لشؤونه على أساس من وصية أو حكم حاكم شرعي. فهذا القيم مرة أنه الإنسان يجعل قيما على أطفاله بعد موته، فمثلا يجعل أخيه أو يجعل زوجته قيمة على أطفاله، هذا قيم، فهو مشرف على هؤلاء الأيتام القصر على أساس شنو؟ على أساس الوصية، هاي وصية. أما في مسألتنا القيم شنو نقصد من عنده؟ هذا المشرف على الأيتام الذي ينصبه المجتهد، فهذا الشخص مثلا الآن إنسان توفي ولديه أطفال صغار ولم يجعل لهم قيما، في هذه الحالة المجتهد ينصب لهم قيما، هسه يجعل أمهم قيمة عليهم، يجعل خالهم، يجعل عمهم، شخص، المهم يكون فد إنسان يشوف المجتهد يقتنع به أنه ثقة ويحافظ على هذه الأمانة فينصبه قيما لمراعاة شؤون الأيتام. زين، الآن نرجع إلى المسألة. المسألة قال السيد الوكيل أو عفوا المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وأما المنصوب من قبله وليا وقيما ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. يعني شو؟ المجتهد تارة يجعل أشخاصا للقيام ببعض الأعمال، وهذا الجعل يكون على نحوين، على شكلين. الشكل الأول أن يكون على نحو المأذونية أو التوكيل، فمثلا لو استأذن شخص من المجتهد بأن يتصرف في الوقف، يتصرف في هذا المسجد، يتصرف في الحسينية، فمثلا أكو شخص أوقف حسينية مو؟ أو أوقف مسجدا، أوقف مدرسة، وهاي ما إلها شنو متولي، فيجي هذا الشخص يقول له إنه إحنا عندنا هذا، عندنا مسجد وهذا المسجد إحنا نريد مثلا أكو ترميم، نحتاج إنه نرمم هذا المسجد، فتأذن لنا بأنه نرمم هذا المسجد؟ يقول له أنت مأذون مني بترميم هذا المسجد مثلا، فإذا هذا أعطى مأذونية في خصوص الترميم، في خصوص الترميم. أكثر من الترميم يقدر يتصرف؟ ما يقدر. إذا هذا مأذون بالترميم. أو أنه يجي شخص زين ينطي المجتهد وكالة بجمع أموال الخمس، فهنا هذا يقول له أنت وكيل عني في منطقتك باستلام الأموال الشرعية حتى يوصلها المن إلى المرجع. أو أنه يقول له أنت وكيل عني في صرف هذه الأموال الشرعية على المستحقين، فهذا هذول جعلهم المرجع إما مأذونا وإما وكيلا، وبالحالتين عمل هذول مستند المن يستند إلى المجتهد، فعملهم هو عمل المجتهد يعني نيابة عن المجتهد، فهذا الشخص يستلم الأموال الشرعية نيابة عن المجتهد، هذا الإنسان يرمم المسجد نيابة عن المجتهد مو خب. فإذا عملهم عمل المجتهد، فإذا توفي المجتهد في هذه الحالة أكو وجه لأن تبقى المأذونية وتبقى الوكالة؟ هو وكيل عن منه، هو مات، هو الموكل مات، فهذا وكالته وين؟ وكالته تنفسخ تهد. هذا الشخص مأذون، خب اللي أذن لك مات، فإذا اللي أذن لك مات هل يمكن أن تبقى مستمراً بالتصرف اعتماداً على ذلك الإذن أو لا؟ قل لا، خلص اللي إذن لك مات، فهسه إذا تتصرف كون بعد ترجع المن إلى المجتهد الحي الآخر، واضحة؟ إذن هذا اللي قال عن السيد المصنف، قال المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف سواء كان بالأوقاف أو في أموال القاصرين. يعني أجي شخص قال له سيدنا أنه ذولا قاصرين أكو عندنا موجودين، وهذول أموالهم راح تتلف، فتأذن لي بأنه أبيع هذه الأموال مالتهم وأحولها مثلا إلى نقد، أخلي لهم إياه مثلا أضم لهم، أو أنه أشتري لهم بي مثلا بيت أفضل من عنده وهكذا. فإذن له أو انطاع شنو وكالة بأن بهذا التصرف، بهذا التصرف. فالآن إذا مات المجتهد قال ينعزل، من هو ينعزل؟ المأذون والوكيل بموت المجتهد. واضح؟ هذا النحو الأول من الجعل. والنحو الثاني أو الشكل الثاني من الأشخاص الذين يجعلهم المجتهد للقيام ببعض الأعمال هو النصب، أن ينصب متوليا للوقف أو ينصب قيما على الأيتام القصر. خب، هذا المتولي أو القائم بشؤون القصر، القيم على القصر، هذا بعد من راح يعمل؟ يعمل وفق نظره لو وفق نظر المجتهد؟ يقول لا، هذا يعمل وفق نظره. يعني المجتهد غاية ما هنالك أنه مثلا شاف هذا الشخص أنه ثقة، هذا عمهم أو هذا خالهم أو هاي أمهم، فشافه ثقة، إنسانة متدينة كذا عاقلة، فقالها أنت صير قيمة، أنت نصبتك قيمة على ذول الأطفال. واضح؟ فبهذه الحالة بعد هي من صارت قيمة أنه راح تعمل بيمن بحسب نظرها هي، مو بحسب نظرها، تشوف هذا التصرف ينفع الأطفال فتسوي، هذا التصرف ما ينفع الأطفال فما تسوي، مو؟ وكذلك المتولي للوقف همات يعني يقوم يعمل بيمن بنظره هو. واضح؟ شلون يعمل بنظره هو؟ بأنه هذا يشوف هذا الوقف أنه يحتاج إلى ترميم، يرممه، هذا الباب ما ينفع الوقف، نبيعه ونجيب واحد ثاني له، نغير نبدل. هذا كل الأعمال بيمن بعد يراجع المجتهد لو ما يراجعه، ما يراجعه، هو يعمل بيمن وفق نظره. واضح؟ فإذا هنا هذا القيم على القصر أو المتولي للوقف هنا ايش يكون عمله؟ يسند إلى المجتهد؟ لا، ما يسند إلى المجتهد بعد، هو مو نائب عن المجتهد. واضح القضية؟ فهنا يقول السيد إذا مات المجتهد، إذا مات المجتهد، ففي هذه الحالة هؤلاء الذين نصبهم المتولي، الذي نصبه متوليا للوقف، والقيم الذي نصبه قيما على القصر، على الأيتام القصر، في هذه الحالة ينعزلون أو لا ينعزلون؟ ها، هنا إيش قال السيد؟ قال وأما المنصوب من قبله وليا وقيما ففي انعزاله بموته، يعني بموت المجتهد، إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. إذن هنا السيد ما أفتى، لم يفتي بشنوة؟ بالانعزال، ولم يفتي بعدم الانعزال، وإنما احتاط احتياطا وجوبيا، قال أنه يجب مراعاة الاحتياط. خب، شنو مراعاة، مقتضى مراعاة الاحتياط في هذه الحالة؟ ها، أنه الرجوع إلى المجتهد الحي. فهنا يرجع هذا المتولي يقول أنا كنت منصوب من قبل المجتهد السابق متولي على هذا الوقف، أنت تقرني على هذا القضية أيضا تجعلني متولي أو لا؟ وكذلك القيم الذي نصبه المجتهد على القصر أيضا يرجع إلى المجتهد الحي ويستأذن منه في ذلك، فإن أذن لهما بقي على منصبيهما، وإن لم يأذن تنحي عن ذلك. واضحة؟ زين، مو فلا يجب، يجب، فلا يترك مراعاتها. بل
يعني شلون السيد يعني كأنه شلون نطي هذا